بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعدنا يا ربنا من الزلل، اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. في هذا اليوم أتحدث معكم عن موضوع من أهم الموضوعات نحتاجه في واقع الأمر في كل لحظة من لحظات حياتنا، ذلك لأنه يتعلق بأمر مصيري، ألا وهو مسألة الثبات على الأمر. والمعنى الثبات على الدين، الثبات على هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لخلقه ولعباده دينه. ولذلك يا إخواني وأخواتي كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. والمعنى بأن هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل إنما هو دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك اختاره الله عز وجل ليكون دينا للبشرية جمعاء، فآمن به من آمن وكفر من كفر. ولذلك يقول جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعهم جاءوا بهذا الدين العظيم. واقرأوا في القرآن، اقرأوا في ما ذكر إبراهيم عليه السلام وكذلك نوح قبله ويعقوب وبقية الأنبياء، كلهم جاءوا بهذا الدين. ولذلك اختصر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الأنبياء بقوله: الأنبياء إخوة لعلات. والإخوة لعلات هؤلاء الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، مثل الرجل الذي عند أكثر من امرأة وكل امرأة أتت بأولاد. والمعنى أن الدين واحد، وإن اختلفت الشرائع العملية، بمعنى أن يكون عندنا خلاف في قضايا بعض الحلال والحرام في الأطعمة، في الألبسة، في الأشربة، في المناكح مثلا، في المعاملات، في شيء من هذا القبيل، هذه مسائل عملية. الله عز وجل له الحكمة البالغة في هذا التنوع، ولذلك قال جل وعلا: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، شرعة ومنهاجة. وإلا أصل الدين هو الإسلام، ما من نبي من الأنبياء إلا وجاء بهذا الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لعباده دينا، حينما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. ويعقوب يوصي أولاده: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولأجل هذا إخواني وأخواتي من المهم أن نعلم بأنه ليس هناك دين إلا دين الإسلام، هذا الدين هو الذي ارتضاه الله عز وجل. والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد بأن دعوة الأنبياء واحد، يدعون الناس إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وإن كان عندهم مثلا تنوع في مسألة كيفية الصلاة، كيفية الطهارة، كيفية كذا، هذه لا تضر، لكن الأصل الثبات على هذا الدين العظيم وهو دين الإسلام. الأمر الثاني إخواني وأخواتي، بالنسبة لهذا الدين، ربنا جل وعلا لا يعطيه كل أحد، إنما يعطيه من يحب سبحانه وتعالى وتقدس. ولذلك كل من وفق لدين الإسلام فهذه علامة على محبة الله سبحانه وتعالى له. لماذا؟ لأن الدنيا يعطيها الله عز وجل كل أحد، يعطيها من يحب ومن لا يحب. ولذلك مسألة الرزق، مسألة الأشياء هذه كلها من متعلقات الربوبية، فالله عز وجل يرزق البر والفاجر والمسلم والكافر، ويرزق البهائم، كل أحد رزقه على الله عز وجل. ولذلك الناس لما يؤمروا بأن يتكفلوا برزقهم، وإنما أمروا بأن يعبدوا ربهم. أما قضية الرزق فمكفولة من الله عز وجل، وإنما عليهم السعي فقط. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا لا يجوز له أن يتصور ولا يجوز له أن يعتقد بأنه والله رزقه هو الذي يجلبه أو هو الذي يدفعه. أبدا، أنت مجرد سبب، الذي تبذله مجرد وسيلة وأداة وسبب. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومهم جدا أن يفهم الإنسان هذا الأمر. فالمعنى بأن الإنسان حينما أعطي هذا الدين، هذا الدليل على محبة الله رب العالمين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولذلك ربنا جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا إله إلا هو. وربنا ماذا يقول؟ يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والمعنى بأن من المهم جدا أن تفهم بأن الله عز وجل وهبك ومنحك وأعطاك هذا الدين من دون كلفة ومن دون عناء ومن دون تعب ومن دون مشقة. جاءك هذا الدين من الله عز وجل. ومن العقل والمنطق أن الإنسان إذا منح هدية وأعطي عطية أو كانت عنده جوهرة ثمينة، من العقل أنك تحافظ عليها، ومن الجهل والغباء أنك تعرضها للسرقة، تعرضها للسرقة بأي نوع من أنواع التعريض. وهذا الأمر مهم جدا لكل مسلم أن يتنبه إليه. فالذي تملكه جوهرة ثمينة لا تعادلها جواهر الدنيا كلها، ولا ذهب الدنيا ولا فضة الدنيا ولا زينة الدنيا كلها. هذه النعمة، نعمة الهداية إلى الإسلام، نعمة لا تقدر بثمن. وأنت تشوف الآن في هذا العالم المواج بالفتن المضطرب بالشبهات، تشوف كثير من الناس ما يوفقون، يعرفون الحق لكن ما يستطيعون اعتناقه. فأنت أعطيت الحق ومنحت إياه، وأنت ولله الحمد لم تكلف نفسك شيء. والمعنى من المهم جدا أن يعلم المرء عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. الأمر الآخر، لماذا الحديث عن الثبات على هذا الأمر؟ لماذا نتحدث عن هذا الأمر؟ نتحدث عن هذا الأمر ونثيره ونذكره لأمور. أولها أن طبيعة القلب طبيعة متقلبة. فالقلب أصلا كما قال الأول: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. فالقلب كما جاء في الحديث بأنه مثل ريشة تعلقت في أصل شجرة تكفأها الرياح، هكذا وهكذا. والمعنى بأن هذا القلب مسألته خطيرة جدا، ولذلك ما سمي القلب إلا لأنه يتقلب. فهنا يأتي الأمر في قضية الحرص على الثبات على دين الإسلام، ومحاولة وسعي الإنسان في أن يثبت قلبه على هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذه المضغة المختفية المنزوية خلف هذه الأضلع، هذه هي ملكة الأعضاء، هي متصرف الأعضاء. هذه المضغة القلب هذا هو الملك على هذه الأعضاء، هو المتصرف فيها. فمن المهم جدا أن الإنسان يحرص عليه. وإذا أردت فعلا أن تعرف خطورة هذا الأمر فانظر في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما كان يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى لفت الانتباه فأثار السؤال في نفوس الصحابة: يا رسول الله، نراك ونسمعك كثيرا ما تدعو بهذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا على هذا التساؤل: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله أكبر. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الخلق وأفضل خلق الله كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلبي على دينك. هذا شيء يدل على أن المسألة لا يجوز الاستهانة بها. للأسف الشديد الآن أغلب الناس اعتلال البدن عنده يمثل كارثة ومصيبة ومشكلة، فتجد بمجرد أدنى وعكة صحية، أدنى عارض صحي، تجده يذهب إلى الأطباء والمستشفيات وربما سافر، وهذا شيء مشروع، شيء طبيعي. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، طبيعي. لكن غير الطبيعي ما هو؟ أن الإنسان حينما يمرض قلبه ما يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن الأمر يعني غير ذي بال، ها؟ ولذلك تجد مهمل لهذا القلب. هذا القلب تخيل لك، تخيل أن هناك جرح في البدن، لما يجرح البدن ويتركه الإنسان من دون علاج، ماذا يصير في هذا الجرح؟ ستكون هناك مضاعفات، وربما هذا الجرح أنتن على صاحبه، وربما سبب له مشكلة قد تقود إلى بتر وقطع جزء من البدن، أو تسبب له إشكالات كثيرة قد تقضي على حياته. مرض القلب يا إخواني وأخواتي أشد من مرض البدن، ذلك إذا مرض القلب من المهم جدا للمسلم أن ينتفض على نفسه وعلى ذاته، وأن ينزعج من هذا المرض، وأن يبحث عن الدواء. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، يعني الأصل الآن هو القلب، وكل ما سوى ذلك تابع لهذا القلب، أعمالك وأمورك كلها تابعة لهذا القلب. فكيف يمرض القلب وأنت ساكت؟ وكيف يمرض قلبك أنت وأنت ساكتة ما كأن الأمر يعنيك؟ إذن هذه مصيبة، هذا غير أمر غير طبيعي، أمر غير طبيعي. طيب ممكن واحد يسأل يقول كيف نعرف طيب مرض القلب؟ طبعا أنا أتحدث عن مرض القلب المعنوي. تعرفون مرض يعني ممكن الإنسان يكتشف مرض قلبه بضعف الإيمان، ضعف الإيمان، ضعف اليقين، مثلا التشكيك بالله، التشكيك بالنبي صلى الله عليه وسلم، التشكيك بالقرآن، ضعف الصلوات، لما يقوم الإنسان إليه يقوم وهو كسلان، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هجر القرآن، صعوبة ذكر الله، هذه كلها أمراض، هذه كلها أمراض. الآن أغلب الأطباء الحذاق من الأطباء لما يأتي شخص يشكو له يقول والله أنا عندي مشكلة، ويجد مثلا حبيبات على الشفتين ولا يجد شيء، يقول أنت عندك تعفن في المعدة، ما يحتاج إلى فحص ولا إلى تحاليل ولا إلى أشعة ولا إلى شيء، يقول له أنت عندك تعفن في المعدة. لماذا؟ لأنه عرف الآثار، بالآثار تعرف الأمراض. كذلك القلوب حينما تمرض تعرف بالآثار، آثارها مثل هذه القضية اللي ذكرتها، الضعف الصلوات والقيام إليها، تأخير عن وقتها، يجد الإنسان ثقل في ذكر الله، صعوبة، يعني إذا أراد أن يقول لا إله إلا الله كلفه ذلك أمر شديد، هذا دلالة على أن القلب واهن ومريض، مثل وهن البدن، لما يمرض البدن ما يستطيع الإنسان يقوم إلا بصعوبة، ينهض بصعوبة لأنه مريض، بدنه قد يعني أثخن بالآلام والأوجاع. كذلك إذا رأيت نفسك بهذه الصورة فاعلم بأن قلبك مريض، مريض، مريض بالبعد عن الله. والصحابة رضي الله عنهم أبدا ما كانوا يتركون القلب على حاله إذا أصابه شيء من هذا المرض. قصة حنظلة الأسدي حينما جاء إلى أبي بكر الصديق قال يا أبا بكر، يقول لأبي بكر يا أبا بكر، نافق حنظلة فالتفت إليه أبو بكر قال وما ذاك، صحابي جليل يقول وما ذاك، قال يا أبا بكر نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيحدثنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، يعني يزداد عندهم الإيمان، فإذا ذهبنا وعافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا. أبو بكر ماذا قال؟ هل زكى نفسه؟ أبدا. أبو بكر العملاق، أبو بكر المليء بالإيمان، أبو بكر الذي لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجح إيمان أبو بكر، فقال أبو بكر متهما نفسه والله أنا أجد الذي تجد، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما وراءك يا حنظلة؟ فقال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة أو ساعة وساعة. والمعنى بأن يا حنظلة، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان أحيانا ليس بالضرورة أن يضعف بالمعصية، بل قد يضعف بالأشياء المباحة لما يغرق فيها الإنسان مع الدنيا. لكن اللي ألتقطه من هذه القصة ما هو؟ أن حنظلة ما قال والله أنا مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر وما يضرني، لا، عرف بأن ما دام أنه يحصل عنده ضعف في الإيمان، ضعف في مسألة الإيمان والنسيان، انتفض على نفسه وانزعج وما رضي بأن يبقى بهذه الحالة، حتى استفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معروف حتى عن السلف الصالح، وكانوا يرفضون أن يبقوا على حالة يجدون بأنهم ينحدرون دركات في مسائل الإيمان. يذكر بأن رجلا أتى الحسن البصري رحمه الله تعالى، والحسن هذا إمام من أئمة الدنيا، سبحان الله العظيم، اللي يتأمل في فقه وحكمة الحسن يجده من مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه، ينطق بالحكمة، ولذلك له جملة عظيمة من الوصايا، يعني ينبغي للمسلم أن يعتني بفقه هذا الإمام الجهبذ، له أشياء عجيبة وعظيمة، وله كلمات واضح بأنها من مشكات النبوة، لأنه أشرب حب القرآن وحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه شاب فقال له بأنه يشكو قسوة، قال بأنه مريض. قال: أنا لست بطبيب. يقول: أنا لست بطبيب، الطبيب هناك. فقال: لا، أنا مريض بالقلب. قال: ما مرضه؟ قال: قلبي مريض بالبعد عن الله، يعني لا أبكي عندما أقرأ القرآن، تمر بي المواقف العظيمة، ما يتحرك لي شعور ولا كذا. فعرف الحسن البصري بأن هذا الشاب عنده معصية، عنده ذنوب، ابتعد عن الطريق المستقيم والصراط القويم. فقال له: يا بني، وهذه تذكر طبعا في كتب الآداب، وفي قال: يا بني، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه بماء الخشية، وأوقد عليه بنار الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، وتمضمض بالورع، وأبعد نفسك عن الحرص والطمع، تشفى بإذن الله. فذهب الشاب وعاد بعد أيام، وإذا يقبل رأس الحسن البصري ويرى بأنه عاد إلى وضعه الأول. المعنى إخواني وأخواتي أن في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه غنية لمن أراد، لمن ألقى السمع وهو شهيد. والمعنى بأن من المهم جدا أن الناس يعرفون بأن هذا القلب لا بد من العناية به، والقلب يمرض كما يمرض البدن، طبيعي، لا أحد يقول والله أنا قلبي دائما سليم، أبدا، يمرض وتعصف به أحيانا شبهات وأحيانا شهوات، وتتلبد في سماء صدر العبد أحيانا تتلبد إشكالات كثيرة جدا، لكن القلب السليم هو الذي أشبه بالسراج المزهر، ينير القلب، ينير الطريق، ينير البصر، ينير البصيرة. هناك قلوب مقفلة، مغلقة، مغلفة، نسأل الله العافية والسلامة، فيها كثافة ظلمة ضرب عليها بقفل الران. فالمقصود بأن الإنسان يتنبه لهذا. لأجل هذا من المهم أن نعلم بأن هذا القلب يتقلب، ولأجل هذا لابد أن يكون هناك جملة من الخطوات، جملة من الأسباب والوسائل، وذكر أيضا شيء من العلاجات. أمر آخر إخواني وأخواتي، من المهم ونحن نتحدث عن هذا الأمر أن نعلم لماذا الحديث عن قضية الثبات على الأمر. أحيانا الناس يكونون في عافية، تمر عليهم فترة زمنية وهم في عافية من حيث سلامة الدين والإيمان واليقين والتعبد والتدين والتأله لله عز وجل، لكن تعصف بهم أحيانا، وهذه سنة الله الكونية في خلقه وعباده، أحيانا شبهات، فتثار شبهات، تثار شكوك، تثار مثلا قضايا معينة بسبب ضحالة العلم، بسبب ترهل الثقافة، بسبب فقر المعلومات عند الإنسان، تجده أحيانا يتذبذب ويتأرجح وهو كان في عافية. والسبب في ذلك هذه الشبهات. قديما كانت الشبهات يعني من حيث المكان الجغرافي قد تكون محصورة في بلد وليست موجودة في بلاد أخرى، بمعنى أنه قد يكون هناك شخص يثير شبهة أو طائفة تثير شبهة أو شيء يثار فيكون محصور في هذه البلدة. الآن نحن في هذا الزمن وفي هذا الوقت أصبح هناك تحطيم للحدود الجغرافية المعنوية بالمعنى العام، ليس هناك الآن يعني حدود من حيث الفكر ولا من حيث النظر. أصبح الآن الذي يحصل ويحدث في أقصى أو في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية ممكن يأتيك في لحظات في صوت وصورة، وممكن تراه مباشرة أيضا. لماذا؟ مع هذه التقانات، مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، ومع هذه الشبكات، شبكات التواصل الاجتماعي، أصبح ليس هناك حدود جغرافية تصد مثل هذه الأفكار وتصد مثل هذه الشبهات، وإنما أصبحت المعلومة تسبح في هذا الفضاء وتصل إليك في لحظات قليلة. ولأجل هذا تجد مثلا مسألة الشبهات انتشارها أوسع من أي وقت سابق. لماذا؟ مع وجود هذه التقانات ومع سهول الوصول إلى مثل هذه القضايا والاطلاع على ما عند الآخرين والاطلاع على مثلا خاصة طبيعة النفس البشرية فيها الفضول، عندها فضول النظر، فضول الكلام، فضول الاطلاع، حريصة على أنها دائما تتتبع فصول أي قضية من القضايا، وهذا شيء مزروع ومغروس في النفس البشرية. ولأجل هذا هنا تكمن الخطورة، هنا تكمن الخطورة علينا وعلى أولادنا وعلى مجتمعنا وأمتنا، خاصة في ظل كما ذكرت أنا قبل قليل ترهل معلوماتي، فقر علمي، ضعف في الثقافة. هذه حقيقة لابد أن نقولها. ولذلك تجد كثير من المسلمين بمجرد شبهة أصبح يعني مهزوز، متأرجح، متلجلج، يعني بدل أن يكون لديه درع إيماني متحصن بحصن يعني قوي جدا لا تستطيع هذه السهام أن تخرق هذا الجدار ولا هذا الدرع ولا هذا الحصن، أصبح بالعكس، أصبح كثير من الناس يعني نهب لهذه الأفكار، ويمكن أن يختطف بسرعة، تختطف عقيدته وإيمانه بسرعة بسبب شبهة من الشبهات. ولأجل هذا من المهم جدا أن الناس يكونون على مستوى هذا الواقع، على مستوى هذا الحدث، بالنسبة لأنفسهم، بالنسبة لمن يعولون ومن يتولون. لماذا؟ القضية خطيرة، خطيرة. الخطيرة على من؟ عليك أنت. يعني أنت الآن لن تضر الله شيئا لو تركت دينه، أنت مجرد تركت هذا الدين العظيم الذي الله عز وجل أعطاك إياه وكفرت به، كفرت هذه النعمة أو تركت هذا الدين، الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهمتهم ما هي؟ البلاغ والتبيين والإرشاد وهداية الدلالة، ما بأيديهم هداية التوفيق، بيد الله عز وجل. والله جل وعلا عتب على نبيه في أكثر من مقام لما زاد حرصه عليه الصلاة والسلام في قضية هداية الناس حتى كاد يؤثر على صحته صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قل جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قل جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمعنى يا أخواني وأخواتي أن القضية راجعة إليك أنت الآن، المسؤول الأول أمام الله عز وجل عن بقائك في دائرة الإيمان أو خروجك عن دائرة الإيمان. ودائما اللي الله عز وجل
أعطاه العافية من الحمق أن يعرض عافية للخطر. أرأيتم لو أن رجلا صحيح البدن معافى في جسمه ثم قيل بأن تحذير من وزارة الصحة ممنوع الاقتراب من المنطقة الفلانية أو الذهاب إلى المنطقة الفلانية لأن فيها مثلا فيروس، فيها وباء، فيها كذا، بربكم هل هناك عاقل يقول لا أنا ما يهمني بروح أدخل في هذه المنطقة ما يهمني؟ هذا ليس بعاقل أبدا، هذا إنسان وصل فيه الحمق والجهل إن لم يكن الجنون مبلغ عظيم. فكيف بمؤمن أعطاه الله عز وجل الإسلام والإيمان من دون حرب، من دون قتال، من دون جهاد، من دون تعب، من دون نصب، من دون آلام، جاءك الإسلام هكذا وتروح تعرض للخطر مثلا؟ ها هذا العم، هذا أمر غاية في الخطورة، غاية في الجهل، غاية في الحمق. ولذلك لابد أن يعلم بعض الناس، لأن من الناس من يعتقد بأنه والله إذا مثلا بدأ يشكك في الدين هو نكاية في العلماء، نكاية في الدعاة، نكاية في البلد، نكاية مثلا في كذا. لا 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 لا، لن تضر الله الذي خلقنا شيئا، فكيف تجي تقول أنا نكاية بهؤلاء؟ لأن بعض الناس لديه حماقات للأسف الشديد لمواقف قد تكون شخصية، لأمور كذا، عند شهوة معينة مثلا، فيحاول أن يحصل عليها بطريق خطير جدا، وهي قضية التشكيك في إسلام، في الإسلام والإيمان وكذا، حتى يصل إلى هذه الشهوة، وهذا غاية في الحمق، هذا غاية في الحمق. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جدا أن نعلم بأن الحديث عن قضية الثبات في الأمر على المستوى الفردي، المستوى الجماعي، في مرتبة الأهمية والضرورة، لهذا السبب الذي ذكرته لكم، وهو عدم تحكمنا في قضية يعني صد مثلا الشبهات، صد مثلا الأفكار الضالة. ما أصبح هناك في مثل هذا الفضاء المفتوح، في مثل هذا التشابك والتداخل الأممي العقائدي الفكري، هذه الرؤى، هذه التصورات التي طرأت على الناس، ما أصبح الآن ما ليس بالإمكان أنك تتحكم. بالإمكان أنك تضع حصانات وضمانات للناس في صد هذا الشيء، وهذه مسألة سبحان الله العظيم. مثل ما قال أبو سفيان لهرقل، قصة في البخاري طبعا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل، وهرقل عظم الرسالة، فقال أحد موجود من قوم هذا النبي نسأله؟ فقالوا فيه تجار موجودين، تعرفون قريش كان لها رحلتان في الشتاء والصيف، فوافقت رحلة أبي سفيان والذين معه في الصيف في الشام. فلما جاءوا إلى هرقل، يقول هرقل وضع أبا سفيان أمامه، وضعه أمامه، ووضع أصحابه وراءه، وقال للمترجم إن كذب يعني تشيرون بكذا. ومن طبعا القصة طويلة لعلكم تقرؤونها، ممتعة هي. من جملة ما قال، سأله أبو هرقل، سأل أبا سفيان، هل يرتد أحد منهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه سخطة؟ قال لا، ما يمكن لأحد ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإسلام أنه يرتد عن الدين سخط على الدين، ساخط على الدين أبدا. وهذا الذي يرتد أصلا حينما ارتد هو ليس سخط على الدين، وإنما لشهوات بعدما ذاق الإيمان. وربنا جل وعلا يمحص ويغربل، والجل وعلا ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، والجل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب. ولذلك الأمة وهي تسير شيء طبيعي يحصل فيها غثاء، يحصل فيها يعني يلحقها من ليس منها، يدخل فيها من ليس منها، فتأتي مثل هذه الفتن لتغربل وتصفي. ولذلك أهل الإسلام في الفتن لما تعرض عليهم، مثل ما يعرض الذهب المخلوط بالتراب على النار، فيصف الذهب ويخرج ماذا؟ هذا الذي علق به. ولذلك الفتن تغربل تمحص، يتميز فيها الذين آمنوا ويمحق الله الكافرين. والمعنى إخواني وأخواتي، من المهم جدا أن يكون عندنا عناية وأن يكون للنخب العلمية والفكرية والثقافية والشرعية للناس جميعا عناية بمثل هذا الأمر، مع إيجاد الحلول ووضع الحلول لمثل هذه القضية. لأن أحيانا بعض الناس يتحدث تنظيرا وهذا لا يفيد الناس بأمس الحاجة إلى وضع خطوات عملية في قضية الثبات على الأمر والثبات على الدين. أعظم شيء أخواني وأخواتي مما يعين على الثبات على الأمر وعلى الدين العلم، العلم الشرعي بالنسبة لأهل الإسلام. ولذلك من المهم جدا أن الناس يتعلمون. وأهم فن وعلم يقصد علم الاعتقاد، علم العلاقة بالله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. هذا العلم مهم جدا، ودائما العلم يتبع شرف المعلوم، وليس هناك أعظم ولا أجل من العلم بالله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى علم العقيدة. فمن المهم جدا أن الناس تزيد جرعتهم في قضية طلب العلم. للأسف الشديد الآن الناس سرقتهم واختطفتهم هذه الوسائل، وأنا أسميها دائما مشوشات ومشغلات، اختطفتهم. لذلك مهم للإنسان يرجع، حتى هذه الأجهزة التي بيدك تستطيع من خلالها أن تدخل إلى المواقع التي فعلا تضيف إليك إضافة عقائدية شرعية علمية، ترفع من رصيدك المعرفي والعلمي، موجودة. يعني أنت الآن هذا المحمول أو هذه الأجهزة، يعني هل هي يعني صنعت فقط لأجل الإلهاء والهدر، هدر الوقت والنزيف في العمر وتقطيع الوقت؟ أبدا، هي في واقع الأمر سلاح ذو حدين، تستطيع أن تستخدمه فيما يعود إليك بالنفع ويرفعك عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن هذه المسألة من أهم المسائل التي يعني ينبغي للمسلم أن يهتم بها. الأمر الآخر ما يتعلق بالإقبال على القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. هذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هذا القرآن هو الفصل، ليس بالهزل. من هذا القرآن جعله الله عز وجل دستورا خالدا، وجعله سبب من أسباب الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للأسف نقرأ القرآن لكن قراءة مجردة عن التدبر، عن الغوص في المعاني، عن التلذذ بهذه القراءة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والمعنى بأن مهم جدا أن يكون للناس عناية بالقرآن. هذا القرآن متى ما انتغلغل إلى الصدور والقلوب واستقر على عرش القلب أصبح ضمانة عظيمة بإذن الله جل وعلا في صد سهام المشككين والملبسين والذين يعني يريدون بالمسلم، يريدون به الدوار. ولأجل هذا من المهم جدا أن يكون لنا عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر إخواني وأخواتي، يعني مسألة من المهم جدا أن نعلم بأننا في عافية. الله عز وجل كما ذكرت قبل قليل عافانا وأعطانا ومنحنا ووهبنا واصطفانا يعني لهذا الدين. لابد من الثبات على هذا الشرع، لابد من الثبات على الدين. أنت الآن على يقين، فهل يرضى المتيقن أن يختطفه الشك؟ هل يرضى إنسان على صراط وعلى طريق ويقين مستقر في قلبه أنه يذهب إلى الضعيف، إلى الشك؟ ما يعقل. الإمام مالك رحمة الله عليه لما يأتي بعض المشككين والذين ليس عندهم إلا مجرد إثارة الشبهات، كان يصد عنهم فيقول له نناقشه، فيقول أنا على اليقين وأنتم على الشك، ابحثوا من يوصلكم إلى اليقين أو ابحثوا إلى شكاك مثلكم. بمعنى أن الإنسان لابد أن يعلم بأن هذا الأمر غاية في الأهمية، وهي أن تثبت على دين الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي الآية الأخرى ويوم يقوم الأشهاد، والمعنى بأن الثبات على الدين، استقامة، كيف استقيم على الدين؟ حافظ على إيماني، على صلاتي، صيامي، حج البيت، زكاتي، حافظ على بقية الأعمال الصالحة، هذا هو الثبات على الدين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال بعض العلماء يعني على لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله، وفي الآخر يعني قالوا في القبر. أمر الآخر إخواني وأخواتي، من المهم أن نعلم بأنه من الضروري العمل بما وعظنا الله عز وجل به، العمل بما وعظنا الله عز وجل به، والعمل بما وعظنا به النبي عليه الصلاة والسلام. لأن مجرد سماع المواعظ من دون عمل هذا عبث، ولذلك بعض السلف لما تكلم عن القرآن قال القرآن رسائل من الله إلينا، رسائل من الله إلينا، ولذلك كل آية يقرأها يعتبرها رسالة له. ابن مسعود ماذا يقول؟ يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله أكبر. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، من الواعظ؟ هو الله. من الواعظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الواعظ؟ القرآن. من الواعظ؟ الحديث. هذه الآيات القرآنية والحديث النبوية هي مواعظ لنا، هي رسائل لنا، هي دروس لنا. فمتى ما أن تمثلناها وترجمناها ترجمة واقعية عملية خلال أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا ثبتنا الله عز وجل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإذا هذه المسألة غاية في الأهمية إخواني وأخوات. أمر آخر القراءة في قصص الأنبياء، لا سيما اللي جاءت في القرآن في صحيح السنة. القراءة في قصص الأنبياء وتأملها والنظر فيها حقيقة يزيد الإنسان يقين وإيمان ويعطيه دروس في الثبات. فكما أننا مطالبون بتدبر القرآن كذلك قصص الأنبياء، يعني ينبغي لنا لا تمر قصة من قصص الأنبياء هكذا مرور سحابة الصيف، لا، وإنما نقف معها نتأمل. لاحظ قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، وهذه المعارك التي خاضها موسى عليه الصلاة والسلام، سواء معارك فكرية، معارك عقائدية، معارك حسية بدنية، كيف وأحيانا تأتيه الأشياء من قبل قومه، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. شوف الجواب، جواب موسى عليه الصلاة والسلام، هذا الثبات. قالوا إنا لمدركون، فيأتي الجواب الصاعق، كلا إن معي ربي سيهدين. قصة إبراهيم عليه السلام وما لاقاه في سبيل الدعوة إلى دين الله والثبات عليه، بذل الغالي والنفيس، ولذلك يلقى في النار ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حبيبنا عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وأفضل الأنبياء أجمعين، قصصه بين أيدينا وحياته وسيرته، لاحظ كل موقف من المواقف تجد فيه الثبات من النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن الإنسان لا بد أن يتأمل ولا بد أن يتدبر. أمر آخر إخواني وأخواتي الدعاء. الدعاء شأنه عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كان من جملة الدعاء اللهم أن يسألك الثبات على الأمر والرشد والعزيمة على الرشد، وكان يسأل الله قلبا سليما، لأن القلب السليم هو الناجي يوم القيامة، كما قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يدعو الله يقول اللهم من يسألك قلبا سليما، قلبا سليما، سليم من الشرك، سليم من البدعة، سليم من البدع، سليم من الشبهات، سليم من الشهوات. هكذا هو القلب السليم. ومهم جدا إخواني أن الإنسان يدعو. الدعاء من جملة الأدعية التي وردت القرآن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كذلك أدعية كثيرة إخواني، مثلا في قول الله عز وجل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، أدعية كثيرة في كتاب الله، في سنة النبي عليه الصلاة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. هكذا يدعو المسلم ربه جل وعلا ويكثر. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. كذلك إخواني وأخواتي، من المهم أيضا ذكر الله. ذكر الله سبب من أسباب الثبات على الدين. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه في القتال والمعارك. أحيانا قد يستنبط منها المسلم أمام جيوش الشبهات، جيوش الشبهات، تذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. أمام جيش الشبهات، أمام جيش المشككين، أمام جيش الذين يريدون اختطافك عن هذا الدين، تذكر الله رب العالمين: اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمر آخر من المهم جدا أن تعرف أن المسائل اصطفاء، اصطفاء الله عز وجل اصطفاك ومنحك وأعطاك، فمن المهم جدا أن تعرف أن الله أرادك لهذا الدين، فاحذر أن تتخلى عن نعمة الله عز وجل التي وهبك إياها وأعطاك إياها سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال بعض أهل العلم: وسلام على عباده، قال الصحابة، وبعض أهل العلم رأى، ذهب إلى أن هذا يشمل كل من كان على الصراط المستقيم. والله جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كذلك يجتبيك ربك ويعلمكم. هذا الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فالثبات على الأمر إخواني وأخواتي يحتاج إلى خطوات عملية ذكرت بعضها، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا لقاء آخر لعلنا نتوسع بشكل يعني أكبر، ونضع يعني الخطوات ونذكر الوسائل والأسباب المعينة على الثبات. أسأل الله تعالى لي ولكم الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأسأله جل وعلا لي ولكم الفوز بالجنة والنجاة من النار. ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.